لكم من الطيبين الطاهرين. كان كلامنا بالأمس في السورة الثالثة، وهي ما إذا فرض أن الآخذ علم تفصيلا بحرمة ما أخذه تفصيلا يعلم لا إجمالا. في مثل هذه الحالة قلنا لا إشكال في حرمة التصرف في هذا الماء، وإنما الكلام في حكمه بعد ما أخذت ضامن أنا مو ضامن شتو إلى هذا الماء. قلنا بأنه إن فرض أنه هذا العلم بأنه مقصود كان حاصل قبل الأخذ، فلا بد أن ينوي ماذا بأخذه الرد، وإلا كان ضامنا إذا ما نوى بأخذه رده إلى المالك. وأما إذا فرض أن العلم حصل بعد الأخذ، في مثل هذه الحالة قلنا توجد ثلاثة وجوه. إن كلامه وكان في صورة ما إذا حصل العلم بعد الأخذ، قلنا توجد ثلاثة وجوه، ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن نقول بأن هذا أن نفصل نفس التفصيل الثالث، يعني إن نوى بعد علمه إن نوى الرد إلى المالك فلا يكون ضامنا، وإلا فيكون ضامنا. الاحتمال الثاني أن نقول بأنه ضامن. لماذا؟ لأنه حينما أخذه لم يأخذه بنية حفظه أو رده إلى المالك، وإنما أخذه بعد فرض أنه جاهل، أخذه بنية التملك فيكون ضامنا. الاحتمال الثالث لصاحب المسالك، هو كلامنا الآن حول هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث لصاحب المسالك أن نقول بأنه ليس بضامن. لماذا؟ لأنه بعد أن كان جاهلا بأن هذا للغير سوف تكون يده يد أمانية، وما دام يد أمانية حينئذ لا يكون ضامنا. هذا هو الاحتمال الثالث. احنا عندنا وقفة قصيرة حول هذا الاحتمال الثالث، فنقول بأنه عندنا شواهد ثلاثة راح نقول على رد هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث هو عدم الضمان. لنا شواهد ثلاثة على رده. الشاهد الأول من نفس صاحب المسالك، من نفس صاحب المسالك، فإنه توجد مسألة معروفة، مسألة تعاقد الأيدي على مال الغير. يعني بعبارة أخرى، لو فرض على أنه إنسان غصب من شخص شيئا وأهدى علما أو باع علما إلى شخص ثاني، الشخص الثاني كان جاهل بأن هذا مقصود، بأن هذا للغير، هو هذا مات الثاني بدوره نقل علما، يو بهبة نقله، يو ببيع، يو بشيء آخر، بالتالي انتقل علما إلى ثالث، والثالث انتقل منه إلى رابع، والرابع إلى خام، وكلهم كانوا جاهلين بأن هذا للغير. هاي يسموها مسألة تعاقب الأيدي على مال الغير، تجينا هما في كتاب البيع. هنا من الضامن؟ الضامن منه في مثل هذه الحالة؟ يعني المالك إلى حق عليه من يرجع فقط على الأول؟ لا، وإنما يرجع ماذا؟ يتمكن من الرجوع على أي واحد منها، وإن كانوا جاهلين، وإن كان كل واحد من عندهم جاهل، لكنه مع ذلك ماذا؟ كل واحد منهم ضامن. غاية الأمر لو رجعت على آخر واحد اللي بيوصل بيده هذا الشيء، فهذا الآخر واحد ما دام جاهل يرجع إلى من قبله، ومن قبله يرجع لمن؟ إلى من قبله، ومن قبله يرجع إلى من قبله، وهكذا. فإذا تلف هذا الشيء بيد الأخير، آخر واحد تلف بإيده، والمالك رجع عليه من على هذا آخر واحد، فالآخر يرجع على من قبله ومن قبله على من قبله حتى يستقر الضمان عليه من على العالم. فالجاهل يرجع ماذا؟ على العالم. فالخلاصة احنا شاهدنا هنا أنه مع أن هؤلاء كل واحد من عدهم جاهل، مع ذلك قالوا، ومنهم صاحب المسالك، ومنهم صاحب المسالك قال بأنه ماذا؟ كل واحد منهم وإن كان جاهلا لكنه يكون ضامنا. فالجهل عندهم لا يرفع الضمان. موردنا هو هذا، عينا هو هذا. احنا مع الكلام السلطان الجائز اعطى جائزة الى شخص، وذلك الشخص كان جاهل بان هذه الجائزة ملك للغير، بعد ذلك علمه. افرض انه اول كان جاهل، جهله لا يمنع من الضمان. هذا هو الشاهد الاول على الضمان، بقية الشواهد نقراها واحد واحد. يقول لكن المعروف، هذا الشاهد الاول، من المسالك وغيره وغير المسالك، من نفس على المسالك هذا ما تبعي موجود في مسألة ترتب الايدي على مال الغير المعروف ماذا؟ حتى انه صاحب المسالك وما وفي موردنا مات الأيدي ترتبت على مال الغير، لأن الجائر أعطى هذا الشيء لمن؟ إلى الغير، ترتبت يد الغير على مال الغير. وفي هذه المسألة المعروف ماذا؟ في مسألة ترتب ترتب يعني شنو ترتب؟ يعني انتقل ماذا يدا بيد إلى أشخاص، هذا يسمونه ترتب. المعروف زمان كل منهم ولو مع الجهل، افترض أنه كان جاهل كل واحد منهم، لكن مع ذلك يكون ضامنا. غاية الأمر رجوع الجاهل هذا الذي تلف به، وكان جاهل بأن هذا للغير يرجع المالك عليه. غاية الأمر لو هذا الذي تلف به كان جاهل يرجع لمن؟ على العالم. إذا لم لكنه يثبت لكنه ضامن كيفما كان، فترض يرجع بعد ذلك على العالم، هذا مطلب آخر. إذا لم يقدم على أخذه مضمونا، يعني الجاهل يرجع على العالم بشرط، وما هو الشرط؟ أن لا يقدم على أخذه مضمونا. وأما إذا أقدم على أخذه مضمونا، يعني شلون؟ مثل لو ضربنا انتقل إلى بالبيع، انتقل إلى بالبيع، فهذا المشتري لما يأخذ هذا المال لم يأخذه على أساس أنه تبرع، لا، وإنما خذا على أساس أنه ضامن له، لكن ضامن له بمن؟ بالثمن. يعني بعبارة أخرى أعطيك هذا مقابل ماذا؟ الثمن. ففي مثل هذه الحالة لم يقدم على أخذه مجانا. مر مو هذا الأخير يقدم على أخذه مجانا، بأن فرض على أنه شخص أهدى لي إناء من طعام، قلت بلاش أهدى لي وأنا كلت، بعدين اتضح أنه ملك علما للغير، فإذا الغير ضمني فأنا بدوري أرجع لهم، أرجع على الذي أنطانيه، أقول له أنت غريتني لأنه أنا هذا بنائي بلاش أكله، بعدين تبين على أنه بفلوس، والمغرور يرجع لهم على من غره. أما إذا فرض أنه أنا خسته لا بنية مجانية بل بنية الضمان، بنية العوضية، يعني اشتراته، وبعد الشراء اتضح على تلف عندي واتضح على انه ملك المن للغير، ففي مثل هذه الحالة لو رجع الغير علي واخذ مني هذا الشيء، ففي مثل هذه الحالة لا يكون حينئذ ذلك الشخص ضامن لهذا، بل الثمن حينئذ، الثمن حينئذ ماذا؟ اخر. اما انه نفس هذا الشيء يكون البائع ضامن له؟ كلا. لماذا؟ لانه انا اخذت بهذا المقابل لا بنية المجانية، فلو اخذ مني فلا ارجع حينئذ الا ماذا؟ بثمنه. او اذا تفرض فرضية احسن اوضح، افترض اشترط علي من اول، هذا الذي انطى اشترط علي الضمان، قال لي اذا اتضح هذا للغير ترى مو ترجع علي، هذا بعد اوضح هنا انا يصير. ففي مثل هذه الحالة لم يأخذ بنية المجانية بل بنية الضمان، فلو رجع المالك عليه لا يرجع هو عليه من؟ على من أعطاه. لذلك يقول غاية الأمر رجوع الجاهل على العالم، يعني يرجع جاء العالم إذا لم يقدم يعني الجاهل على أخذه مضمونا. وأما إذا أتى على أخذ مضمونا مثل اشترط عليه الضمان ففي مثل هذه الحالة لا يرجع على العالم. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني على رد صاحب المثالب، ما هو؟ هكذا قالوا، قالوا بأنه لو تلف هذا الشيء استمر جهل الآخذ إلى أن تلف هذا الشيء. يعني شنو؟ يعني الجائر بعد ما أهدى هذا الشيء إلى شخص وكان ذلك الشخص جاهلا استمر جهله يوم يومين ثلاثة شهر شهرين إلى أن تلف بيده، لم يتبدل جهله إلى العلم، استمر جهله إلى أن تلف. هنا ايش قالوا الأعلام كلهم ومنهم هم صاحب المثالب؟ ايش قالوا؟ قالوا بأنه إن استمر جهله، جهل من؟ السلطان، بعد ما أنطى الجائزة لشخص وكانت ملك للغير، التفت الفرضية كل الزين يا أخي، استمر جهله إلى أن تلفت هذه الجائزة، بعد أن تلفت اتضح على أنها مال الغير. هنا الأعلام يقولون لو استمر الجهل إلى أن تلفت يكون ضامن. من يكون ضامن؟ هذا الآخر. فإحنا نقول حينئذ إذا كان الضمان ثابت لو استمر الجهل، فنشك نحن أن هذا الضمان يرتفع لو تبدل الجهل قبل أن يتلف. تبدل علما إلى العلم، هل أرى أنه يرتفع الضمان أو لا؟ مقتضى الاستصحاب ماذا؟ أن الضمان موجود، وهذا عين محل كلام. ولا إشكال، هذا الشهاد الثاني عندهم ظاهرا، ظاهرا ما في إشكال في أنه لو استمر جهل القابض المتهم الذي ماذا الموهوب له، يعني الذي أخذ الجائزة من السلطان إلى أن تلف في يده كان للمالك الرجوع عليه لو استمر الجهل إلى أن تلف. فنقول حينئذ لو تبدل الجهل إلى العلم صار عالم، فإن شك في ارتفاع الضمان فنستصحب. ولا رافع يقينا لهذا المعنى مع حصول العلم بكونه مال الغير. لما علمنا بأنه مال الغير هل راح يرتفع ذلك المعنى؟ يا معنى يعني الضمان، يعني الضمان يا أخي هل يرتفع ولا رافع؟ على سبيل اليقين ما موجود الرافع مشكوك، ما ندري بالعلم يرتفع الضمان ولا رافع يقينا على سبيل اليقين شيء يكون رافع ما عندنا سنستصحب. ولا رافع، لا يوجد على سبيل اليقين شيء يكون رافع لهذا المعنى، لهذا المعنى علما وهو للضمان، يعني لجواز رجوع المالك على المتهم مع حصول العلم بكون ما غير فيستصحب الضمان، مو انه يستصحب عدم الضمان كما قال صاحب المثالب، لان صاحب المثالب يستصحب عدم الضمان، احنا نقول ما علم على ذلك بالحكيم. الشاهد الثالث هذا، وذكر في المثالب في من؟ الشاهد الثالث هذا هو نفى صاحب المثالب، قال لو فرض على انه جاء غاصب غصب شيء، هذا الغاصب جاء واودع ما غصبه أودعه عند شخص، افرض فرد واحد غصب فرد شيء وجاب خلاه عندي أمانه، بعد قال لي أجي أخذ من عندك رأس الشهر، رأس الشهر ما صار، إجي قال على أنه أنطيني إياه هذا الذي خليته يمك أمانه، تعال ادفع إلي. في مثل هذه الحالة يجوز أن أدفع هذا الشيء له، مفروض أعلم أنه غاصب إجي ضم عندي، هل يجوز حينئذ أن أدفع له؟ نفى صاحب المثالب قال لا يجوز دفعه، لكن لو أجبرني بالقوة خذا مني فهنا نشلون من الضامن؟ قال مقتضى قواعد باب الغصب، أول ما جزم بالضمان، لكن بعدين قال مقتضى قواعد باب الغصب أن المالك له حق الرجوع على الغاصب وله حق الرجوع لمن؟ علي أنا الذي أقبضت هذا الشيء، إذا أنا الذي أقبضت هذا الشيء المقصود، صاحب المثالب حكم بأنه أنا ضامن. أنت لعلك تقول شيخنا هذا شنو ربط بمقامنا؟ إحنا مقامنا أخذ الجائزة وأنا جاهل بأنها ملك للغير، كلامي هنا أكو ضمان يولا، بينما هذا الذي اذكرته هذا الفرع الذي اذكرته هذا الظالم لما يودع عندي هذا الشيء المقصود انا شنو جاهل بان هذا مقصود؟ اذا كن جاهل بل يصير هذا الفرع عين مسألتنا. لكن يحتمل انه ناظر الى صورة ما اذا كنت انا عالم بان هذا الشيء مقصود. فلذلك يقول الشيخ الانصاري يقول والظاهر ان مقصوده يا صورة صورتنا اذا فرض انه حين ما انا خذت وديعة وضميت عندي كنت جاهلا ظاهر كلامه هذا. فاذا كان هذا مقصوده فحينئذ هذا الفرع يكون عين محل كلامنا في محل كلامنا. ما تتأخذ شيء اجهل بانه مال الغير يبقى عندي غاية الامر مو على سبيل الوديعة بس في هذا الفرع على سبيل الوديعة هذا كون على سبيل الوديعة ولا بيأثر معه. كيف ما كان خدش مال الغير وانا جاهل بانه مال الغير وقد حكم صاحب المسالك بانه ضامن. اذا في موردنا الذي ليس بوديعة هم لابد ان تحكم بالضمان. كيف لم تحكم بالضمان؟ لذلك يقول وذكر في المسالك في من استودعه الغاصب مالا مغصوبا ذكر انه لا يرده اليه مع الامكان. لما يحرات الشهر يجي يريد هذا ما ارد الهية مهما امكني ما ارد الهية ولو اخذه من القهر مشتون بالبوعد اخذه ففي الضمان نظر قال بعدين ايش قال تشوف ايش قال قال واللي بيقتضي قواعد الغصب ان للمالك الرجوع على ايه ما شاء يعني على الغاصب وعلى هذا لدعي الامين. وان كان الضمان بالتالي يستقر على من؟ على الغاصب. شنو يستقر على الغاصب؟ يعني لو رجع المالك على الامين الامين ضامن مو انه يقول انا مو ضامن. غاية الامر اذا ضمن وخذ من عند القيمة او المثل فهو يرجع لمن؟ على الغاصب. فاستقرار الضمان لمن بالتالي راح يصير؟ كل واحد ضامن. لكن قرار الضمان يصير على الغاصب. احنا شاهدنا وين انه حكم كل واحد ضامن حتى ذلك الجاهل الاخر حكم بضمانه انتهى. لعلك تقول هذا مو نقص مع كلامنا مع هالكلامنا في صورة ما إذا أخذت الجاهد وأنا جاهد وهنا مفروض ليس بجهل ما فارض الجاهد. لذلك شو يقول والظاهر أن مورد كلامه ما إذا أخذ الودعي المال من المغصوب من الغاصب جهلا بغصبه. ناظر إلى صورة الجاهد فيصير عين محل كلامنا بعد. بس ما أدري أنا هذا الظهور إن ينجاب صاحب المسالك أنا ما أدري لكن إذا هتكلت بجسر عين محل كلامنا. والظاهر أن مورد كلامه ما إذا أخذ الودعي المال من الغاصب جهلا بغصبه ثم تبين له يعني تبين له أن هذا غصب وهذا عين مورد يصير وهو الذي حكم فيه هنا يعني في باب الجائزة هنا يعني في باب الجائزة بعدم الضمان. قال الجائزة أنا اللي بيخذتها ان الجائر ما اضمنها لو شنو ما اضمنها لو تلفت مثلا او لو استرجع الجائر بعد ذلك ما اكون ضامن. هو ايش قال؟ وهو الذي حكم فيه هنا بعدم الضمان مو ضامن انا لو تلفت. يعني هو لما نقول مو ضامن يعني مو ضامن لو تلفت او استرجعها الظالم المجيز على اي حال او تلفت بغصب نقطة. وعلى اي حال هسه النهاية شنو صار؟ ضامن انا يا مو ضامن؟ هسه يقول سواء ضامن يا مو ضامن الاحتمالات ايش قد صارت؟ ثلاثة بالتالي. هسه سواء قلنا بالضمان وعلى اي تقدير يعني سواء قلنا بالضمان ام لم نقل بالضمان لما نأتهم بعدين ان هذا غصب هذا فرع جديد ترى بعد هذا المطلب خلصناه انه ضامن يا مو ضامن. اجينا الى فروع صغيرة فرع راح نقرأ الفرع الجديد يقول سواء قلنا بالضمن او لم نقل. بالتالي لما اطلع على ان هذا ملك الغير واجب علي ان ارد حينئذ المن ايه لي واجب ان ارد الى صاحبه. والوجوب شلون؟ فوري بالعجل يكون ماذا؟ لان هذا ابقاء تصرف في مال الغير والتصرف في مال الغير من دون اذنه لا يجوز بل الا اذا اعلنته بعد مو لازم فورا اروح ادق للبابع لي اقول له يا معود هذا الشيء موجود ماذا عندي ملكك هذا أنا ما أدري موجود عندي بعدين افهمت. فإذا أخبرت بعد الرد الفوري مو أكل الرد لازم، لكن فورا بعد مو لازم. على أي حال الرد ماذا لازم؟ لأن هذا ملك الغير. شيء جديد أن المقصود من الرد ما هو؟ هل المقصود من الرد يعني أن تهي بيده إقباض، أو المقصود من الرد ماذا؟ التخلية. أولا شي يقول؟ يقول لا، الظاهر على أن المقصود الإقباض، لكن بعدين يقول اللهم إلا أن يقال. ظاهر أدلة وجوب رد الأمانة مثل الآية الكريمة التي أمرت برد الأمانات إلى أهلها، مقتضاها على أنه المقصود شيء من رد الأمانة يعني ماذا؟ مو أنه لازم تطهي بيده، يعني رد الأمانة يعني وش المقصود؟ إذا إجاني وقال لي أريدها قل لا مانع من قبلي أخذها، مو أنه لازم تطهي بيده. يمكن أن يقال أدلة وجود رد الأمانة أقصى ما يستفاد منها التخلية لا المقصود الإقبار. وبعض العلماء هم تشأفت قال على أنه مو واجب الإقبار، التخلية تكفي. لذلك يقول وعلى أي حال، يعني سواء قلنا بالضمان أم لم نقل، فيجب على المجازي، المجاز منه الذي قد الجائزة، رد الجائزة بعد العلم بغصبيتها يكون يردها إلى مالكها، أو يرد علما إلى ولي المالك إذا كان المالك صغير أو مجنون، فترد علما حينئذ إلى وليه، ولي مثل أبو جد إذا ما عند أبو جد من الحاكم الشرعي. نقطة، يا أبي الرد فورية ولا؟ يقول وظهر أنه لا تلا في كونه فورية. ليش؟ لأن إبقائه هالمدة بعد العلم تطرف فيما الغد لا يجوز. نعم يستطيع يعني وجوب الرد فورا بإعلام صاحبه به. نقطة، يا أبي شنو المقصود من الرد؟ الإقباض والتخلية. يقول وظاهر أدلة وجود أداء الأمانة، ظاهر هاي الأدلة وجوب الإقباض وعدم كفاية التخلية. قد هيك نقول أن ظاهرة وجوب الإقباض، إلا أن يدعي مدعي منكم أن هذه الأدلة في مقام أن المانع يكون من جهة الترفعة، أنها في مقام حرمة الحبس ووجوب التمكين، ليست في مقام لا تكليف، يعني ليست في مقام تكليف الأمين بالإقباض أن يطيها ويسلمها يعني بالإقباض. وبعض العلماء قال سخرية ساتي. ومن هنا ذكر غير واحد كما عن التذكرة والمثالة وجامع المقاصد أن المراد برد الأمانة رفع يده عنها والتخلية بينه وبينها، مراد قال التخلية ليس الإقباض. فإذا كان المراد التخلية راح ينشأ برد إشكال. شنو الإشكال؟ أنه إذا صار بنائي أنا أوديه إياه الباب الحوش إلى باب الدار، لازمه أن نقول بأن هذا فيه إشكال. ليش؟ لأن هذا تفرق، أنت تشيله وتودي هذه الحاجة إلى باب الدار، هذا تفرق ما معلوم أنه يرضى. لعلك تقول شيخ هذا مو تفرق، مو قاعد أرد الهيا. الجواب قلنا المقصود من الرد ماذا بناء على هذا الاحتمال الثاني؟ تخلية، انت ارفع المانع. اما هذا شيء اضافي ليس هو الرد، روح تطوي الباب ده هذا ليس هو الرد. الرد يتحقق بما بالتخلية، فهذا شيء زاد علما على الرد، وتفرف زاد علما على الرد. وما معلوم ان المالك يرضى به. اللهم الا اذا قلنا، اللهم الا اذا فرض ان ذلك المكان احسن النية من هذا المكان، يعني اذا اودي ذاك المكان البيتي بيت احسن من بيتي، لان بيتي معرض للسرقة مثلا او لغير السرقة، اما بيت ما معرض، فهذا نقل للامانة الى مكان احسن من مكانها الاول. والظاهر ان نقل الامانة من مكانها الاول الى مكان ثاني احسن الظاهر انه يرضى به المال يرضى بعدي يعني احسن من بعد يصير، لكن اذا لم يكن احسن نقلها حينئذ الى داره مشكله، لان الواجب هو الرد، والرد يحصل بالتخلية وهذا شيء زائد. وعلى هذا يعني شنو على هذا؟ يعني اذا قلنا المراد من الرد هو التخلية فيشكر حملها اليه لانه تصرف لم يؤذن فيه الا اذا كان الحامل مساويا لمكانه الموجود فيه او احفظ المساواة هل تكفيه، فان الظاهر حينئذ يجوز جواز نقل الامانة الشرعية من مكان الى مكان اخر، لكن الى ما لا يكون ادون من الاول في الحفظ، فاذا كان ليس بادون فيجوز نقلها. نقطة فرع جديد يعني من باب انه بعد يرضى لعله المالك ذلك الشيء يكون نقول يرضى هو هذا المدرك. يعني شيء جديد وهو انه لو جهلت المالك شلون، انا ادري هاي ملك للغير لكن ما ادري ملكية علما، فهل لازم ان افحص عن المالك؟ نعم، من باب مقدمة الواجب واجبة يجب الفحص. ليش؟ شلون مقدمة الواجب؟ لانه الرد الى المالك واجب، المقدمة له ماذا؟ الفحص يكون واجبا. هذا مضافا الى انه قد امر في بعض الروايات بالفحص، جاءت بعض الروايات وامرت ماذا؟ بالفحص. لذلك يقول ولو جهل صاحب من؟ صاحب هذا الشيء الذي الجائزة يعني وجب الفحص مع الامكان. ليش؟ لوجهين، الاول لتوقف الاداء الواجب، الاداء الذي قلنا معناه شنو، الاداء الرد معناه شنو بمعنى التمكين وعدم الحق، يتوقف علينا على الفحص. وثانيا مضافا الى الامر به في الدين المجهول، في الدين المجهول المالك، جت الرواية في باب مجهول المالك امرت، فهنا مجهول المالك هذا المال، فيجب بمقتضى هذه الرواية يجب حينئذ الفحص عن مالكه. ثم لو ادعاه مدعي، فرع جديد، عرف عقد يا منو مالك هذا الشيء، شو اجى فرد واحد بالعجل ادعى قال انا المالك، فهل اقدر بالعجلة هي بلا ان اطلب بينة بلا ان اطلب وصف؟ هذا احتمال. نقول بما ان دعوى بلا معارض فيجوز دفع هذا الشيء له. احتمال الثاني لا، نقول له لا اجيب الوصف شنو، وصف لي هذا الشيء. والاحتمال الثالث ان نقول لا الوصف ما يفيد، ثبوت شرعي نحتاج، ثبوت شرعي بمن يصير؟ بالبينة، يعني يكون يجيب بينة. هاي ثلاث احتمالات. ثم لو ادعاه مدعي ففي سماع قول من يدعيه مطلقة، لانه مطلقة يعني شنو، يعني مع الوصف من دون وصف، مع الثبوت الشرعي من دون ثبوت شرعي، ما يأثر بعد. ليش يرد اليوم مطلقة؟ لانه لا معارض له، هذا احتمال اول. احتمال الثاني او مع الوقت تنزيلا له منزلة اللقطة، في باب اللقطة يقولون تحت ماذا ومدة سنها ما تلازم، او يعتبر الثبوت شرعا الذي يصير بيه من بالبينة للاصلي، الاصل يقتضي عدم جواز الدفع الا ان يتيقن بجواز الدفع بمن يتيقن بما اذا قامت البينة. وجوه نقطة، ويحتمل غير بعيد عدم وجود، يقول محتمل ان يقول اكل فحص مو لازم. ليش؟ لان بعض النصوص وردت وهي مطلقة، بعض النصوص وردت وهي مطلقة. شلون وردت وهي مطلقة؟ اكو ناس فش اسوي له؟ يقول له المال الذي تعرف صاحبه رد له اياه، الذي ما تعرف صاحبه تصدق به، ما قال افحص عنه تصدق به. فهذا يدل على ماذا؟ ان الفحص ليس بلازم، والا لامر به الامام. فمقتضى اطلاق هذا النص انه لا يجب الفحص لاطلاق غير واحد من الاخبار مثل هذا الخبر الذي بين السياح. اقول هذه العبارة مناسب الشيخ الانصاري وين يذكرها؟ مو يذكرها اهلانه، يذكرها قبل قوله ثم لو ادعاه مدعين، لان هذه مربوطه بما بمساله الفحص، واحنا انتقلنا عن فرع الفحص انتقلنا علما الى انه البينة لازمة او ان الوصف كافي او لا يكفي مجرد الدعوة. فكان مناسب على انه هذه العبارة يذكرها فيما سبق فيما سبق قال ولو جهل صاحبه يجب الفعل مع الإنكار لتوقف الاداء الواجب بمعنى التركيب على الفعل مضافا الى الامر به في الدين المدين المالك. بعد ايش يقول؟ ويحتمل غير بعيد عدم وجود الفعل لأطلع. هذا امثل على اي حال، والامر تام من هذه الناحية. شيء جديد وهو ان الفحص اللازم شلون يكون يصير؟ يعني يكون يصير ساعة ورا ساعة، يوم ورا يوم، بلا فاصل؟ يعني شوية دارنا حوشنا ما روح انا اكل اتغدى استقرا اناما؟ يقول ها الفحص اللازم نفس الفحص الذي قالوا في باب اللقطة. ايش قالوا في باب اللقطة؟ قالوا يشترط التوالي لكن بشكله، حينما نسمع النداء الثاني نقول ان هذا تأكيد علما للنداء الاول، يعني هذا نداء على تلك اللقطة مو انه فرد شيء. نداء ماذا جديد؟ مثلا اذا في الحسينية اذا واحد اليوم طاح من مضيع لفلان شيء صبحة، او يجي ماذا باكر، باكر لما يجي يقول من مضيع لصبحة، حينما نسمع شو نقول؟ أن هذا تأكيد النداء أمس مو فد شيء جديد. لكن إذا ورا شهر اجت ورا شهرين اجت، هذا نقول فد شيء جديد هذا بعد. فإحنا هنا ما نقول الفحص اللازم بذلك الشكل اللازم هي في باب اللقطة، يعني بحيث السامع للنداء الجديد يقول هو تأكيد لا شيء جديد، تأكيد للنداء السابق. ثم إن المناطة صدق اشتغال الرجل، أنه قد اشتغل مستمر بنا بالفحص، نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة. فالمدار على الصدق العرفي، بعد مو لازم ساعة ورا ساعة يتصل هيجي. لا، سؤال جديد، فرع جديد، يا بالفحص إذا كان يحتاج إلى فلوس، لأن أنا ما يناسبني أجيب الحسيني أقولا منو مالك هذا الشيء، يكون أخلي لي دلال. الدلال همات ماذا؟ يحتاج إلى فلوس. الفلوس علينا احتمال على ان الفلوس علينا على نفس المالك، يعني من المالك، يعني هو مالك هذا الشيء. غاية الامر انا ما اقدر اتصرف، اروح للحاكم اقول له القضية كيت وكيت، فالحاكم حينئذ يدفع بالنيابة فلوس الدلال، ثم بعدين اذا ما انتقى المالك يبيع ماذا؟ الحاكم هذا الشيء مقدار من الفلوس من الثمن، ياخذ كأجر مال الدلال الذي دفعه والمقدار الباقي يتصدق به. فاحتمال نقول علينا على المالك، واحتمال نقول لا علينا على نفس هذا الشخص المجاز الذي عنده الجائزة. لماذا؟ لأن الفحص عليه لازم، ومقدمة لهذا الفحص الواجب هو الدلال، فحينئذ إجارة الدلال تكون مقدمة أيضاً للواجب، مقدمة الواجب واجبة، فإذا صار واجب يصير حينئذ عليه. هذا احتمال موجود. يقول قدس سره ولو احتاج الفحص إلى بذل مال فأجرة دلال صايح عليه، يصيح على هذا الشيء الماء أن يؤمنوا صاحب هذا الماء، فالظاهر عدم وجوده على الآخر، مو لازم أنا عليه أعطي الفلوس، بل يتولاه الحاكم ولاية عن صاحبه، هو الحاكم يتولى دفع أجرة الدلال نيابة عن من؟ عن المالك. فإذا ما التقى المالك يبيع هذا الشيء ويخرج هو، بل يتولاه، يتولاه شنو؟ يتولى البذل، يتولاه يتولى البذل يعني الحاكم ولاية عن صاحبه، هو يتولى أجرة، هو يتولى البذل. لكن بعدين شو يسوي؟ يخرج من الحاكم عن العين أجرة الدلال، ثم يتصدق بالباقي إن لم يوجد صاحب هذا الماء. هذا احتمال. احتمال الثاني يقول لا علي انا الاخذ انا المجاب، ويحتمل وجوده عليه يعني على الاخذ. ليش؟ لتوقف الواجب عليه، الواجب وهو الفحص يتوقف عليه من على الدلة من باب مقدمة الواجب واجب، فانا لازم ادفع الاجرة. وذكر جماعة يقول لا اخو جماعة في باب اللقطة صرحوا بالتشيء، صرحوا بان الاجرة في باب اللقطة على من؟ على واجد اللقطة. فالمناسب في موردهم يقولون على من؟ على الاخذ بهذا المال. وذكر جماعة في اللقطة ان اجرة التعريف على الواجد، لكن حكي عن التذكرة يقول لكن عن التذكرة المحكي هذا انه اذا اقتصدت الحفظ الدائم انا الاخر. الحفظ الدائم شنو؟ مفرد مرة ما اقصد الحفظ الدائم، اقصد ابقيها عندي مدة سنة، وبعد السنة ماذا؟ اتملكها او اصدق بها عن المال. اذا احنا انا ما ناوي الحفظ الدائم. اما اذا نويت الحفظ الدائم، يعني شنو نويت الحفظ الدائم؟ يعني اقول سواء التقى المالك او ما التقى، والتقى هي اذا ما التقى ما اتصدق بيها ولا اتملكها انا، وانما ابقيها عندي امانة احفظها علما الى يوم القيامة ما دمت حيا، احفظها الى المالك. هذا يسمونه نية الحفظ الدائم. هنا صاحب التذكرة قال ان نويت الحفظ الدائم اروح ان اعرض قضية علامة على الحاكم، اقول له على انه انا ناوي الحفظ الدائمي، وهذا الشيء اما تحفظه يحتاج الى فلوس، يحتاج الى كذا، ايش اسوي له؟ خصوص اكو بعض الاشياء حفظها يحتاج علما الى مال. فحينئذ الحاكم هو بعد مخير بين امور ينسقها من العبارة. فما قال الخلاصة احنا شاهدنا احنا ما قال صاحب التذكرة ان الضمان علينا على الاخر، هذا الاحتمال ما جاب ابدا. لكن حكي عن التذكرة انه ان قصد الحفظ دائما يرجع امره، يرجع من باب الاسعاد، يرجع امره الى الحاكم. اروح اقول له قضيتي ايش، ليبدل اجرته يوم من بيت المال، يعطيني اجرة على الحفظ، او يستقرض على المالك، هو المالك او الحاكم يستقرض، لكن يستقرض على المالك. على المالك يعني شنو؟ هذا يستقرض في ذمة المالك، بعد ما استقرض يدفع ماذا إلي؟ أجرة للحفظ. أو الحاكم يبيع بعضها، بعض هذه العين الرعاه أصلح. فكم احتمال ذكر؟ ثلاث احتمالات. ما ذكر أنه تكون الأجرة علينا على الآخر. واستوجع ذلك جامع المقاصد، ياهو هذه الاحتمالات الثلاثية يستوجع ماذا؟ يرجع إلى الأخير ولا إلى أصل هذا هاي الشقوق الثلاثة. العبارة ماذا بها؟ احتمالية ما يأثر. ثم إن الفحص لا يتقيد، سؤال جديد، قلنا الفحص لازم، لكن إذ قد أبحث عن المالك في باب اللقطة قالوا؟ قالوا مدة سنة، لكن في موردنا ترفع مو لقطة مجهول المالك. يا اخي في موردنا التفرق بين مجهول المالك وبين اللقطة، ولا بين اللقطة، هذا استفدت كرفرد شيء لطيف، بين اللقطة وبين مجهول المالك تفرق يا ولا فرق؟ هذا اللقطة يعني تلتقط شيء بالشارع، قاعد امشي البيت يفرد شيء شيء، هذا شو نسميه لقطة؟ هذا حكم على انه تعرف الى مدة سنة، بعدين لو تتملك لو تنوي التصدق على كلام وعدنا لا مجهول المال. مثل ما مثل شنا ماشيين للحج في غرفة واحدة، خذت من فرد واحد مقراضة عقص اظافيري، ما ادري شلون صار الطيارة بالعدد كافر، هذا بقت المقراضة عندي، هذا الوقت يسموه لا التقاط، ما صار هذا ويشو بالشارع التقاط، لا هذا ملك لشخص معين، لكن ذات الشخص ماذا اجد له الان؟ ما ادري وين صار، ما ادري من اهالي افريقيا، من اهالي اسيا، من اهالي قوم او مكان اخر، هذا يسمونه مجهول المالي. ذاك حكم التعريف سنة، وبعد السنة قلنا ماذا؟ لو تصدق له تملك. اما هذا شنو حكمه؟ مجهول المالي. اما التعريف انت السنة لا، فشنو حكمه؟ الفحص عن مالكه، اكتب بالجرائد بالمجلات بالراديو اعلان خلي يصيد منو مالك هذا مقراضة هكذا. الى حد اليأس ما يتخيب لمدة سنة، الى حد اليأس. فقد اليأس يحصل بجديد ومدة 10 أيام شهر ويستبع سنة مو لازم. وقد على انه ماذا يحصل اليأس؟ ماذا بالسنة ما يحصل، بالسنتين هم ما يحصل، احتمال وجود المال تأثر عليه بعد ما وجود. فالمدار هنا عليه من في باب جهول المال على اليأس، فحص الى درجة اليأس. احنا كلامنا على ان نجي هذه الجائزة قمون باب اللقطة، فقلنا الفحص لازم، لكن الفحص جديد يتقيد بسنة. يقول الظاهر انه لا يتقيد بسنة، بل اكو فرق فرع ذكره الفقهاء، ذكروا ان التعريف لازم سنة يشابه ما اريد يا فرع هذا، وهو هذا انه لو جاء شخص غاصب اودع وديعة عند شخص ثاني بعدين اتهم منه الودعي اللي اخذ الوديعة عن هذا غصب، فاذا اجى الغاصب ادفع هي لا تغزوي تدفع على المالك، تفحص عن المالك ايش قد افحص مدة سنة. فالفقهاء في مسألة الغاصب الذي اودع وديعة ذكروا ماذا بعضهم؟ ان التعريف لازم الى مدة سنة. او تدري مستندهم شنو؟ رواية، رواية اللص. يسأل سائل الامام سلام الله عليه، يقول لص اجى سارق له فرد شيء ضم عندي اقدر ادفع لي اياه بعدين؟ قال لا، هذا بمثابة اللقطة تعرفه مدة سنة. فاستندوا علما الى هذه الرواية، لكن هذه الرواية يا اخي واردة وين؟ في اللقطة، ما واردة وين؟ في الغاصب. وواردة وين؟ في الوديعة، ما واردة في غير الوديعة. واحنا محل كلامنا ياهو، احنا محل كلام به نشوف من هالرواية نستفيد ولا محل كلامنا هو مو وديعة، محل كلامنا يعطيني يا جائزة هبة. فهل انت يمكنك ان تفهم عدم الخصوصية بين الوديعة وبين من الاعطاء على سبيل الجائزة؟ انت فهمت عدم الخصوصية لا بأس من التعدي من الرواية الى مقامنا. وهناك شيء اخر ايضا، وهو ان الرواية واردة في اللص، وموردنا ليس باللص. الفقهاء تعدوا من اللص الى الغاصب، بل الى مطلق الظالم وان لم يكن لصا ولا غاصبا كما هو محل كلامي. فالفقهاء من حيث الخصوصية الثانية تعدوا الى محل كلامي، فنقدر نتمسك بالرواية من هالناحية لانه فهموا عدما خصوصية. لكن من مسألة الوديعة الى غير الوديعة لم يتعدوا، لم يفهموا الخصوصية. فلذلك التمسك بهذه الرواية سوف يصير مشكلة من لا ناحية، انها واردة في الوديعة والفقهاء لم يتعدوا من الوديعة الى غيرها. من ناحية الخصوصية الثانية ماكو اشكال، يا خصوصية ثانية انه واردة في اللغة لانه فهم عدم الخصوصية. يقول ثم ان الفحص لا يتقيد بالسنة على ما ذكره الاكثر هنا، هنا يعني في مسألة الجائزة، بل حده اليأس كما هو وين يقولوا في باب مجهول المالي، لان موردنا مجهول المالي مو انه لقطة، وهو مقتضى الاصل، مقتضى الاصل على انه سنة لا تكفي، بل الى اشقد؟ بل الى اليأس. الا ان المشهور، بس اصل هنا اشكال، جعل مقتضى الاصل اما المدار عليه على اليأس. احنا ندل للشيخ الانصاري شنو قصدك من الاصل؟ يا أصل يعني استشهاد يا براعة. إذا قصدك البراعة فأنا أقول لك اليأس قد يحصل بشقد، اليأس قد يحصل بأقل من سنة، فلازم ذلك أن شبنون يقول على أنه يكفي مدة ماذا شهر أو مدة يوم إذا كان اليأس يحصل ببضل. إذا هذا النقطة بعطيكم هنشي يعني السنة حينئذ إنه لازم، وقد اليأس يحصل بشقد إلى ما بعد السنة سنتين ثلاثة، فيكون نقول على أن الفأس لازم إلى مدة ماذا سنتين ثلاثة، فهذا يعني تلتزيم هكذا تلتزيم فذا هتشي يكون هتشي يصير البناء، مع أن أصل البراءة ماذا إيش يقتضي أن الفأس ليس بلازم إلى مدة سنتين ثلاثة. نشوف أن الزائد على السنة واجب يوم واجب إذا كان اليأس يحصل بنا بعد السنة، مقتضى الأصل ماذا أن اليأس مو لازم إلى مدة سنة نجري أصل براءة. فالخلاصة إذا كان مستند مقصودك من الأصل أصل البراءة لازمه أن نقول لو اليأس يحصل بعد السنة أنت تقول مقتضى الأصل ماذا هو حد اليأس، مع أن الأصل براءة يقتضي لا إلى مدة سنة. وإذا كان مقصودك ماذا نحن دعا نقول ماذا، هو قال المدار على اليأس مو المدار على من على الفحص مدة سنة، أنا أقول اليأس وقت يحصل قد يحصل قبل السنة على رأس السنة بعد السنة. إذا كان مقصودك من الأصل أصل البراءة، أصل البراءة شو يقتضي أن اليأس لو كان يحصل بعد سنة شو يقتضي أصل البراءة أن اليأس بعد مو لازم وإنما ماذا مدة سنة. طب هو دائما من الأصل يقتضي أن المدار على اليأس، إذا كان اليأس يحصل بعد سنة لا مقتضى أصل البراءة أن السنة كافية، وإذا كان مقصودك من الأصل يعني الاستصحاب يعني مستصحب ماذا وجود عن فحص، فلازم ذلك أن الفحص لو أن اليأس لو حصل قبل سنة، قبل سنة حصل اليأس مقتضى الأصل هنا ماذا أن اليأس يكفي، لا استصحاب شي يقول لك أنه يكون إلى مدة ماذا سنة. فأيضا على هذا الأساس ما نقدر نقول الأصل دائما يقتضي سواء كان أصل براءة أو أصل بمعنى الاستصحاب يقتضي ان المدار على اليأس، هذا شيء باطل على اي حال. المدة الزائدة ماذا؟ فاحنا نقول على انه ماذا لو اليأس يحصل بعد السنة. اليأس يحصل على راس سنتين، فهنا نقول ماذا المدار عليهم على سنتين يعني هيك بعد راح يصير، فأصل البراءة هنا مش يقتضي، يقتضي على أنه مدة سنة كافي. ليش؟ لأنه نشوف الزائد على السنة واجب أو ليس بواجب. أصل البراءة شنو شي يقول؟ يقول ليس بواجب. هيك خب بعد نقول على أي حال يفرق يعني الأصل قصدي يعني أنا ما يحدد فرد شيء يختلف يعني إلا أن المشهورة فمصاعتها ملازم مدة سنة، إلا أن المشهور كما عن جامع المقاصد على أنه إذا أودع الغاصب مال الغاصب أو دع عند شغل لم يجد الرد إليه يعني إلى الغاصب بل يجب رده إلى مالكه، فإن جهل هنا شاهدنا فإن جهل يعني المالك مش قالوا عرف سنة ثم يتصدق به عنه عن المالك بعد السنة مع الضمان وأكون ضامن لو التقى المالك بعد ذلك. فالفقهاء في مسألة الغصب الذي أودع أفضوا بأنه بل الفحص لازم مدة سنة، واستندوا قلت إلمان إلى رواية وبه رواية حفص بن غياث، لكن مورد هالرواية قلنا ماذا هو الوديعة، ونحن مع الكلام نويا الجائز غير الوديعة، ومورد هذه الرواية ماذا في اللص، احنا كلامنا في غير اللص، وبه رواية حفص لكن موردها في من اودعه رجل من اللصوص دراهم اودعه او متاعا واللص مسلم وش مسلم، فهل يرد عليه اذا اجى؟ قال لا يرده. شتوي فان امكنه ان يرده على صاحبه على صاحب الاصل فعلي، والا شاهدنا هنا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها مثل اللقطة اللي بماذا إذا أصابها يعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها يطهية. هنا جواب محدود، فإن أصاب صاحبها قبيها، وإلا إذا ماذا صاحبها تصدق بها. فإذا صدقت بعدين اتقى صاحبها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك يعني بعد التصدق خيره خيره مو تقراها خيره خيره بين الغر والاجر. يعني نقول لك كيفك اخوي ايها المالك، تريد نغرم لك نضمن لك قيمه هذا الشيء، وتريد لك الثواب في الاخره الاجر يعني الثواب. التفت جيدا، خيره بين الغر او الغرم والاجر، فان اختار الاجر قال لا ثواب الاخره ابقى، فالاجر لك لك الثواب. وان اختار الغرم قال لا طول فلوس ثواب الدنيا العاجل احسن. غرم له وكان الاجر المن المن له، له يعني المن له يعني لهذا الايه احسنتم لهذا الذي دفع يعني الذي تصدق بعبارة اخرى. بس هذه الله وارضة في اللص، واحنا مع الكلام في غير اللص. يقول وقد تعدى، هنا موجود لفظة تقدم، تقدم ما لها معنى. وقد تعدى الاصحاب، احذفها تقدم احذفها، وقد تعدى الاصحاب من اللص الى مطلق الغاصب بل الظالم اللي في محل كلامنا الظالم ولم، لكن ما تعدى من حيث الخصوصية الاخرى. الخصوصية الاخرى شنو؟ وديعة. ولم يتعدوا من الوديعة المجهول مالكه، وهنا نظر رواية وديعة مثل مالكه، الى مطلق ما يعطيه الغاصب ولو بعنوان الجائز بعنوان غير الوديعة ما تعدى، فما في ما نحن فيه فانه ما اعطي وديعة. نعم بس هذا السطر بعد نقرأ، نعم ذكر في السرائر فيما نحن فيه يعني في مسألة الجائزة ذكر، قال انه روي انه بمنزلة اللص، انه ياهو يعني الجائزة موردنا بمنزلة اللص، يعني شو استهم؟ قال روي يعني استهم منها الرواية انه لا فرق بين موردنا وبين مورد هذه الرواية، لان هذه الرواية واردة في اللقطة كاللقطة يصيبها، فالمقصود فهم على انه ما تفرق بين موردنا وبينها، فتعدى يعني من الوديعة الى الجائزة. لذلك قال انه روي ان موردنا بمنزلة اللقطة، ففهم التعدي من الرواية. وذكر في التحريف ان اجراء حكم اللقطة فيما نحن فيه ليس ببعيد، يعني هم فهم التعدي، لكن بالعكس في كتابه كما انه عكس في النهاية والتحريف فالحق الوديعة يعني مورد يعني الحق الوديعة الذي هو مورد الرواية الحقا بيما نوب اللقطة الحقا بيما بمطلق مجهول مالك، يعني المدار علينا مو على فحص مدة سنة، وانما المدار علينا على حد اليأس اكثر يعني عكس ما فعله صاحب السرائر. قبل ما ننتهي نقول هنا بالعبارة قال وذكرت التحرير، التحرير علما للعلامة ان اجراء حكم اللقطة فيما نحن فيه يعني التعريف مدة سنة ليس ببعيد، فهذا كل شيء يعني فهم التعدي، كما انه عكس في النهاية والتحرير، يعني التحرير الى ماذا؟ يعني تحرير ذنبي وصار التحرير ها السرائر عدتم ها، فاذا السرائر موجود هذا ما في شيء، لكن هم يجي الاشتاء ان السرائر المفروض ماذا فيما تقدم قلنا جعل موردنا بمنزلة ماذا اللقطة، فالإشكال على كل التقدير سواء كان سرائر أو كان تحرير موجود، والحمد لله رب العالمين. غد إن شاء الله تعطيل إلى يوم الأربعاء، والحمد لله.